انا كنت انوي حين ايقاع هذا اليمين ان انت تبقى ضابط لو خرجت النهارده حركت كمان يومين أو لمدة يومين أو نويت إن أنت تبقى طالق لو خرجت من الشقة لمدة شهر أو بغير إذن، يعني وضع أي قيد من القيود. ولما أخرج اليمين علقه بقيد وجاء اليمين خاليا عن أي قرينة، لأن ممكن تبقى في قرائن أحوال متى تقول طب خلاص أنا هسيب لك البيت وأروح عند لا تسيب طالق ولا خرجت من الباب. واضح طبعا لو خرجت من الباب يعني لو خرجت المشكلة دي وراحت أمها، مش كده ولا لا؟ لا، المسألة مجرد عن جميع القرائن. ثم قال بعد ذلك كنت أنوي حين تلفظت بهذا اليمين كذا. إن كان صادقا في نفس الأمر نفعه دينا عند الله عز وجل، لكن من جهة القضاء والحكم لا ينفعه ذلك، لأن الأحكام تجري على الظاهر. فبالمرأة في هذه الحالة أو يجب على المرأة في هذه الحالة أن لا تلتفت إلى نياته هذه التي يزعمها. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ فوزي. فوزي نريد من الشيخ محمد الرد على كتاب خارج العنبان الدليل، وقد وصلت للشيخ نسخة وعدة بالرد عليه. حضرنا لسماع الرد ودفع الشبهات التي ألقاها. الله الثبات وجزاكم الله خيرا. أقول لصاحب السؤال دفع الشبهات الدروس التي ذكرناها وبعد بيان اللجنة الدائمة الذي صدر النزاع خارج العنبري الآن مع اللجنة الدائمة وليس معنا، خصوصي فقد شهد بلسانه بيان اللجنة الدائمة كأنه منقول من كلامي نقل مسطرة. قال أيضا وإنني أظن أن هذا البيان صدر ضدي. إذن بيان اللجنة الدائمة موافق لي كأنه منقول نقل مسطرة من كلامي وصدر ضد هذا. فكان اللجنة الدائمة لا تقطع في مثل هذه الأمور، فأنت ستبقى في شبهات إلى أن يشاء الله عز وجل شيئا. أنا هثبت لك، أنا بس هعلق على الكتاب لغرض واحد، إثبات أن الكتاب لم يأتي بجديد، أنا أتى بالمزيد من السفالة والتطاول على العلماء. أنا سأدرس معك الكتاب اطمئن، لكن الشبهات لن ترتفع عنه. ولو قال العنبر طلع رسالة يقول لك تصدر قريبا هزيمة الفكر التكفير، هزيمة الفكر التكفير، وحجيب الكتاب برضو يا شيخ الحق الشبهات ونقرأ نلاقي نفس النقولات ونفس الكلام. نفس النقولات احنا درسنا في خلال الشرائط التي كانت تتعقب حوار في المنهج، في سلسلة حوار في المنهج بتاعته درسنا كم كتاب؟ 24 كتاب. كتاب لعلي الحلبي، وان كان هو يقول للشيخ الالباني قدم لها عادل الحلبي، لكن هذا الشيخ الالباني كان كلامه كلمتين رحمه الله عليه، وعادل الحلبي هو اللي واخد الكتاب كله. ده كان عن تكفير تلك الصلاه، وكتاب برضو عادل الحلبي عن فكره التكفير، وكتاب عادل حسين ابو لوز وكان هذا انصفهم واكثرهم ادبا عادل حسين ابو لوز، ثم كتاب خارج العنبات. خارج العنبات واحنا ذكرنا المواضع التي حرف فيها وكذب ودلس، واقول لك البينة على من ادعى واليمين على من انكر. الناس اللي حضروا معانا الشرائط موجوده، الشرائط موجوده. لو انت جبت الشرائط وقعدت تراجعها مع نفسك كده وانت بتقرا الكتاب ده مش هتلاقي فيه شبهات ولا حاجه، لكن انت بتستسهل، انت بتستسهل وهتفضل فيه شبهات. هرد على الكتاب ده، انا بس هرد على الكتاب ده مش عشان انت في شبهات، لا، انا ساعلق على هذا الكتاب لابين ان انه لم ياتي بجديد الا السفاله والتطاول على اللجنة الدائمة. شوف هو ختم الكتاب في اخره بايه، يخرج الخامس من بيان اللجنة الدائمة دعواهم اجماع اهل السنة على كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام ولو بدون استحلال، وهذا محض افتراء على اهل السنه منشاه الجهل او سوء الحظ نسأل الله العافية. يقول فضل عن ملك وهذا أمر ده هو إيه فاتد الكلام هو بيرد على جماعة اللي بيتهمهم بالتكفير لكن صايغ البند ده صياغة البند الأخير في بيان اللجنة الدائمة وبعد كده يقول إيه وهذا أمر خطير للغاية يقول الناس على تكفير الحصان ثم تكون فتنة الدماء وقد اتفقت كتب هؤلاء المكفرين على هذه الدعوة المدمرة وأذكر هؤلاء راح جاي بين اللجنة الدائمة اللي كان موجه إليه أذكر هؤلاء بضرورة التوبة إلى الله من ذلك ومراجعة أهل العلم الموثوقين وهم كثيرون في كل مكان والحمد لله ليتعلموا منهم ويبينوا لهم زلاتهم ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة. راح جاي الكلام اللجنة الدائمة اللي هو موجه لي انت واخد بالك عامل ايه تهكم فانا هراجع الكتاب لابين بس ايه حالك هؤلاء انت الشبهات ان الشبهات هيفضل في شبهات بعد الكلام اللي قلناه كله والنقولات اللي ذكرناها وتعقب هؤلاء وبيان تدليسهم واثبتوا ايضا ان عاليا الحلبي مدلس خطير هذا كتير يقول احنا الشبهات لن ترتفع عنك الشبهات الا ان شاء الله شيء من الاخوان نصل اشياء وبعدين نكمل اجابه عن الاسئله طيب نصل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاحد الاخوه يسال قل طرق الركن لا يسر الصلاه هل هذا ينطبق على تكبيره الاحرام كيف تكبيره الاحرام مين يجاوب؟ قبط الصلاة ليه؟ فلم يخرج بها أصلا احنا قلنا أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنة إلا النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فإذا لم يحرم بالصلاة ما دخل في الصلاة أصلا فليس هناك شيء يبنى عليه يسأل عن انت تسأل تسأل تغسيل الحائض للمرأة الميتة جائز والله الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة من المسجد فقالت يا رسول الله اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك فبناء على هذا المرأة الحائض ما ورد شيء يفيد انها يكره لها ان تغسل الموتى او المرأة الميتة ثاني نقول حلقت على زوجتي منذ 20 عاما بالظهار ولم اكن اعرف الكفارة منذ عام وقمت بصيام شهرين متتابعين كان الحكم في المدة السابقة بارك الله لك على دعائك المدة السابقة لا شيء عليك فيها لأن الإنسان لا يكلف بالشرع إلا بعد أن يعلمه أنك كنت جاهلا في هذه المدة بكفارة الظهار فأنت لم تتعمد أن تتهاون في الإتيان بهذه الكفارة فلا شيء عليك رجل ان يرزقنا اياك العلم النافع السلام ورحمه الله وبركاته يقول السائل قال اهل السنه ان الصفات معاني الاستواء قال ان معناه العلو فما معنى الوجه والقدم والساق واليد والعين فقد وقعت المفوضه في ذلك من هذا الباب وقال اهل العلم نعلم معاني البعض ولا نعلم البعض الاخر جزاكم الله خيرا انا ما اعرفش ان اهل السنه قالوا ان الصفات معاني لكنهم قالوا نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه اثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بغير تشبيه ولا تاويل ولا تعطيل ثلاث حاجات لم شبه يعني ما دام ربنا سبحانه وتعالى وهو يخاطب الأمة يعني أنزل القرآن بلسان عربي مبين ذكر أن له يدا سبحانه وتعالى نقول لله عز وجل يا أهلا؟ لا، هو ليس كذواتنا. ثالث الله بشكل تنظيمي ونحن بنمثل له بأيسر ما يكون. لأن رجلا قال لك صف لي اليد، صفها ازاي؟ تقول ايه؟ اسأل كده صف اليد. ها؟ كان يقول يد بمين بالضبط؟ لكن انا هقول خمس طوابع سبابة ووسطى اطول من الجميع. لا، بتصف ده بالانسان. يبقى المفروض انك انت هتقول يد من؟ اسأل عن الذات. فمعرفتك بالذات تقودك الى معرفة الصفات. فهل انت تعرف شيئا عن ذات الله عز وجل؟ يمكنك ان تعرف شيئا عن صفاته الا بالقدر الذي اخبر به عز وجل، سواء كان ذلك في كتابه او سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فنثبت لله عز وجل اليد. هل يده كأيدينا؟ لا، لان ذاته ليست كذواتنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا احد سبحانه وتعالى. نحن لا نفوض نقول اليد، ما احنا والله الله اعلم ام رب اليد. لا، احنا ليس كذلك. يقولون نثبت له اليد، نثبت له الاستواء على عرش سبحانه وتعالى، ولكن ليس كاستوائنا. واما الاسئله السخيفه التي يسالها اهل البدع، كلام قولهم في حديث النزول، طب لما ربنا سبحانه وتعالى هينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخير، العرش هيبقى فاضي؟ هذا ناجم عن تصوره بان نزوله عز وجل كنزولنا. وواحد مبتدع اخر يقول لك طيب، معلوم ان الليل بيختلف باختلاف البلدان، فثلث الليل بيدخل هنا الاخير، وبعدين بعدها في 10 دقائق مثلا يدخل ثلث الليل الاخير في بلد ثانية، يبقى ربنا يبقى طالع نازل سبحانه وتعالى. أول واحد كان بيقول كده، لأنه تصور أن نزوله عز وجل كان نزولنا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرب إن الله يضحك من عبد أو إلى عبد، سبحانه وتعالى بيضحك، هل كضحكنا؟ سبحان الله، حاشا لله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول تزوج امرأة ثم تبين له ليلة الدماء أنها ليست ذكرا، وطلب الطلاق أمام المحكمة، فأجابته أن المذهب الحنفي يقول بأن عدم البكارة لا تقدح في صحة العقد وليست من الأركان. نعم، لكن هذه المرأة غضبته إن اشترطها ذكرا، فينبغي أن تكون كذلك. ولو أنه سطر عليها، يعني قد تكون هذه المرأة في الظروف، طبعا هذا ليس تجريئا للمرأة على الزنا، انما ما هو طبعا جاي في قلوبنا النهارده، ما هو هيجي لك هنا يقول لك المذهب الحنفي بيقول ان فقد البقرة مش عيب، حتى ثاني يقول لك المذهب الحنفي ان المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها، حتى ثاني يقول لك اصل الحنبلية قالوا تلاقي نفسك في النهاية متبع القوانين الأمريكية. القوانين الأمريكية ليه؟ لأن الله عز وجل ما تعبدنا بكلام أبي حنيفة ولا بكلام أحمد ولا الشافعي ولا الألباني ولا ابن القيم ولا غيره. قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وطبعا هو لما جلس امام المأذون وقال ايها زوج ابنتك البكر الرشيدة، وثاني قال له البكر الرشيدة، يبقى لا على الشرط، كونك الشرط يبقى ما هياش ليست هذه المرأة هي التي اراد ان يتزوجها. الحاصل انه ان اراد ان يضيق عليها ليذهب ببعض ما دفعه لها وينفصل عنها، ماشي. ان تركها لانه استمتع بها، دخل بها واستمتع بها وطأها يعني، فيجعل اذا كان الوطء في النكاح الفاسد، الوطء في النكاح الفاسد، شوف حديث عائشة رضي الله عنها عند احمد واصحاب السنن الا النسائي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. من دخل بها في هذا النكاح الباطل فالمهر بما استحل من فرجها، اشتغلوا فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن طبعا بما ان هذه المرأة غضبته وفيها عيب يمكن ان يضيق عليها ليذهب بالبعض وليتركها تحتفظ بالبعض الاخر في مقابل وقته لها. وان كنت انصح انه ان وجد هذه المرأة تابت توبة نصوحا انابت الى الله عز وجل ان يستر عليها وان يبقيها، لانه ان تركها فالى الضياع، نسأل الله السلامة. ما حيبطل من المحكمة دلوقتي ما حصلتش، انا بقول ان انت هتضيق عليها لتذهب. هو دلوقتي المحكمة المفروض ان هي هتطلق لابن المرأة دي بانت انها ليست ذكرى. المحكمة مش هتطلق، قالت له ان احنا عند ابو حنيفة فضل شيء المحكمة مش شيء، خلي بالك اللي بيجهز لك ايه؟ كيف اللي بيجهز لك؟ المحكمة قدمت خطاب غرامي ولا اي ورقة ممكن تحصل على الطلاق. طب لو واحد تزوج امرأة بعدين بان ان هي ليست ذكرا فضلت بكارتها، يقول لك ما هو ده مش من العيوب. العيوب عايز تطلقها يبقى هي تطلق مع ايه؟ مع احتفاظها بجميع حقوق، لان انت في الحقيقة ما انتش طالب طلاق، انت طالب فسخ. يفسح العقد مع احتفاظك بكافة حقوقك. فلما المحكمة تقول لك انت مش من حقك الفسخ، مش من حقك الطلاق، لا انت ممكن يطلق الرجل يطلق في اي وقت، لكن المهم ان هو لو طلق سيترك لها كل ايه؟ كل ما لها. شقت الجلباب في لحظة غضب، كذلك تخرج من الدين، ارتكبت كبيرة وعليها ان تتوب الى الله عز وجل، ان تخرج من الدين. وان خرجت او كفرت فكيف تعود الى الاسلام مرة اخرى؟ خلاص عليها ان تستغفر الله عز وجل وان تتوب التوبة التي يقبلها الله تبارك وتعالى، الاخلاع عن مثل هذه المعصية والندم على ما فات والعزم على ان تعود. ما حكم استخدام الكحول في الاغراض الطبية؟ هنا احنا كلمنا عن الكحول 1000 مرة قبل، مش كده؟ شخص اثر في رمضان بغير عذر ثم شاف، فكيف يكفر عن ذنبه؟ عليه ان يقضي هذه الايام التي افطرها سابقا، يكثر من فعل الحسنات لانه ارتكب كبيرة. صوم رمضان من مباني الاسلام، ما له النبي عليه السلام من الاسلام نفسه. في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وفي حديث امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان جبريل عليه السلام لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله اخبرني عن الاسلام، قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. فعل هذه الاسلام فترك شيء من المباني هذه جريمه عظيمه جدا في دين الاسلام، ومن ثم فقد ذهب بعض اهل العلم الى التكفير بترك المباني. لكن من جهة الدليل الاصح انه لا يكفر انسان اذا ترك مبنى من مباني الاسلام الا الصلاة لورود الادلة في ذلك. اما الصيام فقد افطر رجل متعمدا في نهار رمضان، افطر بالجماع كما هو ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء النبي عليه السلام فقال هلكت يا رسول الله؟ قال ما اهلكك، اعطى على امرأتي في نهار رمضان. هل تستطيع، هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، الى اخر الحديث. دليل على انه لم يكفر بذلك. واما الزكاة كلها كيف الثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فصحت له صفائح من نار سيحمى عليها في نار جهنم سيطوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله خلي بالك الحتة دي حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الإيه؟ إلى النار هذا دليل على أنه في المشيئة والكافر لا يكون في المشيئة إلا الصلاة عليك السلام وبركاته انت الثالث ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانع الزكاة قاتل المرتدين انت لما تقول ابو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانع الزكاة على انهم مرتدون هذا هو الذي يحتاج الى بغان لكن كما قال الامام الخطابي رحمه الله ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانع قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة ايضا فدخلوا ذلك من باب المسامحة في التسمية أما أنه قاتلهم على أنهم مرتدون فهذا لا دليل عليه وإن كان الإمام أحمد قد استدل على أن المسلم يحصر بترك الزكاة إلا إن قاتل الإمام عليه دليل على أنه مستحل بإيه؟ لترك الزكاة أو باعد للزكاة إلا إن قاتل الإمام عليها أما الجمهور فعلى أنه لا يكفر من ترك الزكاة متعمدا في هذا الحديث الذي ذكرته وأصله في الصحيحين بلفظ غير هذا النص تزوج ورزقني الله بجنة حملت زوجتي فسألت شيخا أن أسقط الجنين فقال لي لا يجوز وبعد ذلك حملت مرة ثالثة حتى شيخا فقال لي يجوز ان تسقطه فزعان وجزاكم الله خيرا وجزاك السلام عليكم وبركاته ما هي درجه الحديث التالي من حيث الصحه والضعف حيث السلام لو وجد ايمان الامه وايمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر او كما قال صلى الله عليه وسلم الشيخ ابو الاسبان ويقول ان الحديث صحيح لو وجد ايمان عمر وايمان الامه وليس فيها ابو بكر لرجح ايمان عمر او كما قال صلى الله عليه وسلم لا ده بقى ضعيف انا عايز بمناسبه اقول لكم على حاجه مناقشه اهل البدعه دائما تحتاج الى الحذر مناقشه انت طبعا ان كنت ستناقش خارجيا فانت تعلم عقيده الخوارج رافضيا ينبغي ان تكون عاليا بعقيده الروافض فلما يجي واحد شيعي مثلا يسالك يقول لك عمر بن الخطاب فان الناس تيجي تسال اسئله تدل على ان الشيعه كان فكرهم تغلغل و النبي عليه السلام بين ان غربه الاسلام غربه السنه الشيخ بينا الكلام ده مرارا علينا يصلحون ما اكل الناس من سنتي يحيون ما اماد الناس من سنتي واحد من الشيعة قابلني وقال لي ان النبي عليه الصلاة والسلام هو على فراش الموت على فراش الموت اتوني اكتب لكم كتابا او كما قال عليه السلام فقال عمر الله عندنا كتابا لا تضل بعده النبي عليه السلام يقول اكتب لكم كتابا لا تضل بعده فسيدنا عمر رضي الله عنه قال طب نحن فينا القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم يقود هجرة يعني كأن النبي السلام في سكرات الموت مش في وعيه فبيتكلم كلام عايز يقول لك يعني إيه هلوسة أو بخطرف أو كده عليه الصلاة والسلام. يسأل على السؤال ده يقول لك قال النبي السلام كده يجوز إن عمر يقول النبي السلام كده أنت بقى المفروض تعمل معايا تفاهم مع النصارى. الحديث ده فين؟ يقول لك صحيح البخاري. أنت فاكر بصحيح البخاري ان صحيح البخاري حجة عندك هذا ليس حجة عنده هو مش حجة عنده بس شوف لازم علشان الحصان يكون في ناس قاعدين عشان انت مكتاز. لو انت بلقت يبقى الحق هو الغلط عند الناس اللي قاعدين دول. حاجة تحتاج في صحيح البخاري؟ ان قال لا لا احتاج في صحيح البخاري فخلاص ما عنديش كلام معاك. حاجة الدليل. ان قال انا احتاج في صحيح البخاري قول له طيب اين اقرأ اولا بابا او كتابا في صحيح البخاري وهو كتاب المناقب. ايه المناقب كيف كده كما رضي الله تعالى عنهما قال خير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه امين قال خير عن الصحابه خير مين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه مش صحيح البخاري خلد بن الحنفيه قلت لابي اللي هو مين علي رضي الله تعالى عنهما وابي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر ثم من ثم عمر حيث ان يقول عثمان وله ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمين فصحبهم باخرهم قال له السلام تعريف عمرو بن العاص سأل النبي عليه السلام فقال له اي الناس احب اليك قال عائشه ثم الرجال قال ابوها ثم من قال ثم عمر فعد رجالا صلى الله عليه وسلم المهم بدا بمين ابو بكر بعدين عمر مش ده على نفس الترتيب بتاع الصحابه طيب هل الاخبار يدخل فيها الخلف او الكذب او النفس لما نلقى السلام في الحديث حديث انس بن مالك صحيح البخاري قعد النبي صلى الله عليه وسلم احدا ابو وعمر وعثمان خرجت بهم عليه الصلاه والسلام اسجد احد عليك نبي وصديق وشهيدان كيف يقول الكذب عليك نبي وصديق وشهيدان حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه في البخاري برضه في نفس الكتاب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا وغمر ساقيه في بئر وحصر الايه ثوبه عن ساقيه ابى ابو موسى الاشعري الا ان يكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حرك الباب رجل فقال ابو موسى الاشعري من قال ابو بكر قال على مثلك انتظر هذا استاذن النبي عليه السلام في دخول ابي بكر فقال اذن له وبشره بالجنه فقال استاذن عمر فقال اذن له وبشره بالجنه ثم استاذن عثمان فقال اذن له وبشره بالجنه على بدر تصيبه دي اخبار واسمها الكذب بشره بالجنه هل بشرط ان انا عشان تتخلف؟ حاول قول لي انت ايه رايك في الحاجات دي؟ اذا عمر ده لما نيجي بقى المناقب عمر اهان يا ابن الخطاب والذي نفسي بابه ما سلكت فجا قط الا سلك الشيطان فجا غير فج. حين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافق الوحي في اشياء او وافقه الوحي في اشياء ما كنتش عمر قرار ان القران بين ايدينا والنبي عليه السلام متعرض لسكرات الموت وهو بشر فعله عليه الصلاه والسلام لا يعني ما يقول هل اضاع عمر على الامه شيئا من الخير انا اعلم ان ابن عباس قال ان الرضيه كلها من احال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب الذي اراد ان يكتبه هل لو كان ده في اكمال او اتمام للدين قبله قوله تعالى اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا طيب لكن ده في تشريع جائز فلا يجوز ان يقلع عنه النبي عليه الصلاه والسلام ام ان النبي حين اختلفوا بينهم ترك الكتاب وهو لا يتصرف عن هوى عليه الصلاه والسلام لا يتصرف عن ايه عن هوى يبقى اذا من ليه ما يقولش في المساله دي ان موقف عمر كان كموقفه من اصغر بدر خالفهم في هذا ونزل الوحي من السماء موافقا ومصوبا لعمر رضي الله تعالى عنه خلي بالك من الامور دي، ما تدخلش معاه في النقاش ما تخليهوش هو اللي يسرق الايه الحوار منك. شوف الكتاب الجامعي الذي يقوم بتاليفه او بتجميعه دكتور الماده بالكليات الجامعيه بدون سابق اذن من الدكتور، الدكتور مؤلف نفسه بدون سابق اذن من الدكتور اللي هو صاحب الكتاب. كان قلنا الاجابه على السؤال ده من قبل ان الكتب المؤلفه تاخد بين قولين. الشيخ عبد العزيز بن باز قال ان الانسان ما دام اشترى الكتاب بقى الكتاب ملكه، انه ملكه فهذا يقتضي انه يجوز له الانتفاع به على اي وجه من اوجه الانتفاع بما في ذلك التصوير والتجاره وما الى ذلك. القول ده حاله تماما للشيخ الالباني. الشيخ الالباني صواب من وجه، كلام الشيخ عبد العزيز بن باز صواب من وجه اخر رحمه الله عليهم. الشيخ الالباني يقول لك ده الكتاب ده بقى مخطوطه، مخطوطه دي وبنصورها بعد الناس بتعمل كده، مش مخطوطه واحده، مخطوطات. هل تجيب لجنه للمراجعه، مراجعه المخطوطه على المخطوطات الاخرى؟ اللجنه دي بفلوس، وبعدين بعد كده تيجي دور المحقق المعلق او المصور او اي حاجه، وده كله باجر. لكن لما يجي يعمل الامور دي كلها وهي باموال ثم يصدر الكتاب يحط فيه التكلفة ونسبة ضئيلة من الربح، هل بين القولين هو الصواب. يبقى اعتبارا اذا طبعت الطبعه الثالثه يحدث ماجستير الطبعه الثالثه لانه بيكون حصل هامش ربح مع التكاليف الطبعه الاولى، والطبعه الثانيه والثالثه تبقى ربح صافي. ربح صافي. في هذه الحاله يجوز له ان يصور هذا الكتاب، وان اردت ان تحتاط لنفسك فلا تثابر في هذه الكتب المصوره، لكن ان صورته لنفسك لتنتفع به انت فهذا لك. اللي بالضبط زي ما انت واحد يستلف منك الكتاب، مفيش احد من اهل العلم قديما ولا حديثا قال ان هذا يحدث. انت اشتريت كتاب حتى في الطبعه الاولى وجي زميلك في الجامعه قال لك ممكن تستلفني الكتاب ده، خد الكتاب عشان يذاكر فيه وقرا الكتاب ونقل الكتاب، لكن احد ايضا بان هذا محرم، الكتاب محرم خلاص. يبقى التصوير ما هو الا عمليه تسهيل لنقل الكتاب. طبعا كان بس شاب يدرس في الجماعة وأمه هي التي تنفق عليه مع العلم إنها لا تصلي وتدرس الصلاة أبدا. أسأل الله أن يهديها. آمين. عن هذا المال هل يأخذه يأخذ منه أم يأخذ على قدر الحاجة؟ لا يأخذ من المال ما دام مالها تكسبته من حلال فلا حرج عليه في ذلك أن يأخذ من أمه المرتدة والكافرة إن كانت يعني مرتدة يعني هب أنها نصرانية حتى بلاش تاركة للصلاة هب أن إنسانا مسلما أمه نصرانية وهي تنفق عليه من مال الحلال هل هذا يجوز؟ نعم يجوز ما دام المال حلال. إذا توفيت هذه الأم هل يأخذ المعاش من العمل الذي كانت تعمل به كميراث أم ماذا يفعل؟ هذا مفرد على ذاتهم في حكم تارك الصلاة متعمدا. نسأل الله أن يهديها قبل أن تموت. هل للابن أن يأخذ من أبيه الكافر أموالا في حال حياته؟ هذا الوالد لم يجد للابن أن يأخذ إن كان مات كافرا لم يجد له أن يأخذ من ميراثه شيئا بما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم الظهور على أنه لا يجوز للمسلم أن يرث من الكافر مطلقا وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يرث من الكافر إن كان كافرا محاربا أما إن كان غير محارب فيجوز له أن يرث منه وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن ليس في الحديث تفصيل ليس في الحديث هذا التفصيل حاول ان يقال بقى مجال المساله بالشكل ده ان كان الكافر غير محارب جاز له ان يرث من ابنه المسلم كان محاربا لم يجز له ان يرث من ابنه المسلم لا يقال العكس ان هو كافر مخلد في النار على اي الاحوال فمعنى قوله حرجيا او غير حرجي ليس له تأثير في مسألة الميراث. ومن قال إن تارك الصلاة ما دام لم يشهد وجوبها يكون مسلما فاسقا فيجوز الميراث في هذه الحالة. هل أريد الزواج وأضع شرط الدين في المقدمة؟
أربع عليكم تختار منه واحدة جميلة واحدة من عيلة واحدة غنية واحدة متدينة يبقى تختار متدينة. لكن إذا كانت متدينة وغنية في نفس الوقت شيء عظيم بنت ناس شيء عظيم بس الاول نعرف بنت ناس يعني ايه بنت ناس دي الاول يعني ايه بنت ناس لان كلمة بنت ناس دي مخاط وان كانت مع ذلك ايضا جمعت جميع الصفات الاربع ده امر عظيم جدا ولا يخالف في هذا احد من اهل العلم. لكن معنى الحديث ان تفرقت الصفات اجزاء مختلفة اختار الدينة. يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الجميلة تلذ بالنظر بالوصف الجنس عموما ممكن الانسان يتلذذ بهذا وبعد كده يبقى عايز غضب النار إن كان متدينا وكانت المرأة معوضة من حرفة تدخله في متاهات كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم عدوا لكم فاحذروهم. حاول أن تستخدم هذا الجمال كمغري من المغريات لصرفك عن أمور الدين. احنا شفنا ناس عملوا كده بص إيه بدأ ابن السداد بعدين الكرقرقة بعدين اللحية بدأت تقصر خالص خالص كان بدا يبقى كلامه شيك وانتهت المساله ان هو خرج بفرض صحيح لكن فرض الكثير من تعاليم الاسلام. فلا مانع من ان تكون المراه جميله ولو ان بدي ان نلاحظ في هذا الصدد ان النبي عليه السلام في الثالث في صحيح مسلم
على ما أذكر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عليه الصلاة والسلام قال: إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فوقعت في قلبه فعمت إلى امرأته يأتيها حين هذا فإن ذلك يذهب ما في نفسه. وفي حديث آخر: فإن معها مثل الذي معه، يعني الطعم واحد، النساء واحد. لكن طبعا الجمال بيصر الناظر ويحرك الشهوة ما إلى ذلك. فإن كان الأمر كذلك لا يجوز للذي المرؤة والدين أن يعدل بالدين شيئا. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على حديث أبي هريرة، وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي على ذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول فيه الصحبة كالمرأة. حكم من يفسد امرأة على زوجها ليتزوجها هذا إنسان فاسق. الزواج أن يكون زواجا ناجحا إلا أن يشاء الله شيئا. كيف يبارك في مثل هذه الزيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند بعض أصحاب السنن: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه. ليس منا، فليس منا تدل على أن هذه كبيرة من الكبائر. مش احنا قلنا الكبيرة على تعريف الإمام القرطبي رحمه الله، هي كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو أوجب في الدنيا حدا، وعد عليه بالنار، لعن فاعله، شدد النكير على فاعله. شدد النكير تنكر الإيمان عنه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: ورسول الله ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قال عليه السلام: من غشنا فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. هذا إنسان فاسق، والجزاء من جنس العمل. نسأل الله السلامة والعافية. السلام عليكم وبركاته. هو الفرق بين من فعل فعل كفر مثل الاستهزاء بالدين وغيره. وقلت إن فاعل هذا الفعل كافر حين التكفير العيني، كأنك تريد بس تضرب المثال غلط، لأن المستهزئ بدين الله عز وجل مع علمه بأن هذا دين الله يتصور في حد استهزاء بالدين كليا. يعني مثلا عندك يا رجل بلدين بلد تعبان بلاش أوامر، مثلا واحد يستهزئ بالله عز وجل أو برسوله عليه السلام، هذا كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة بإجماع المسلمين، ولا يعذر بالجهل سواء كان مستحلا يعتقد الاستحلال أو لا يعتقد الاستحلال، أو كان جاهلا عن اعتقاده أصلا، وسواء كان يعني هازلا أم جادا، كل هؤلاء يكفرون بإجماع المسلمين بغير فرق. أنا يجوز أن نقول فلان ده لنبدأ كافر، أنا قد استهزأ بالله عز وجل أو برسوله عليه الصلاة والسلام أو بالإسلام أو بالصلاة شعيرة من شعائر الإسلام مع علمه بأنها من شعائر الإسلام. ينبغي أن يكون السؤال: ما هو الفرق بين إطلاق الحكم وبين توقيعه على المعين؟ هنا نقول مثلا: قال القرآن مخلوق كافر، كيف قال هذا؟ الحق يا شيخ، فلان بيقول القرآن مخلوق، تعال يا فلان، كيف قلت القرآن مخلوق؟ قال: يا عم الشيخ لقيت الناس بيقولوا كده وانا معرفش، جابوا لي كلام لقيته كلام وجيه، الكلام اللي كان تعبيش المريسي. قال عبد العزيز بن سلمة، أبي سلمة بن سلمة أبي سلمة بن أبي سلمة، قاله: يا عبد العزيز، إلا أن تقول القرآن شيء أو ليس شيئا، قلت ليس القرآن بشيء فقد كفر، قل هو شيء فإن الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء. القرآن مخلوق، ما نعرفش حاجة، ويبقى إذا هذا معذور بجهله حتى يبين له. عبد العزيز راح مبين على طول، قال: لله نفس أم لا؟ إن قلت ليس لله نفس فقد كفر. الله عز وجل قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يبقى لله نفس ام لا؟ فجيش المريس قال له طبعا له نفس. اذا يلزمك ان تقول ان الله عز وجل ام سيموت. طيب على كل نفس ذائقة الموت. كانت هذه المناظرة امام الايه الخليفة او الحاكم في مدتها، فطبعا كانت بيانا شافيا بالجاهلين، ورجع كثير منهم عن عقيدة هؤلاء الجهمية والعياذ بالله. فهناك فارق بين مثلا تقول ايه شرب الخمر فسق كبيرا من الكبائر وشارب الخمر فاسق. شيخ فلان شارب الخمر فاسق، اقول لك استنى فلان شرب الخمر ليه؟ قال والله ما كنت اعرف. يا سيدي بتاع اللي قالوا كل شخص شاي سيفن جيت بشرب لقيتها خمر، وهم شهدوا على كده. جاب اتنين شهود الناس شهدوا على كده بالفعل، وكان يبقى الراجل ده جائع يبقى يحكم عليه بفسق يقام عليه حد لانه جائع. او اكرهوه صاروا على النصوص وقالوا لي بقى، او قطاع الطريق ناس من الناجين الفسقه وقالوا لي هتشرب الكاس ده هنبهدلك هنقطع، يبقى مكره واثبت اقام البين على هذا يبقى ده مكره. فلا بد لتوقيع الحكم على فلان بعينه من التحقق من انتفاء الشروط وانتفاء الموانع. نكمل بيت اطيئة اليوم السبت. اخر اخوانا عايز اقولكم على هذا مما اراه واقعا ودي برضو انا ما ابدئ نفسي، ان امورنا تحتاج الى تدبير. انا استفدت حديث كتاب النكاح كما هزم حديث كتاب البيوع. كل ما نبدا في كتاب من الكتب بعدين الانسان يشوف احوال ممرضه ومحزنه فعلا، تشير اخوانه يشيرون عليه بان التربيه كان مساله احكام النكاح يمكن ان تعرف من خلال الاسئله والاجوبه، الاسئله والاجوبه. يبقى الاهتمام ببناء الانسان المسلم. النهارده احنا بنعرف بيتخرج ناس عارفين مجموعه كبيره من الاحكام لكن مفيش دين، مفيش دين. حتى لو في عمل تجد ان العمل اما ان يعني تجد ان العمل في معظم الاحيان او في بعض الاحيان يكون لغير الله عز وجل بحثا عن وجاهه او علو في الارض او شهره او زعامه او ما الى ذلك. انا في الحقيقه يعني قلبي مغلق لأنني في المسجد الذي يجاور منزلي مع الجيران، جيران دول ناس حرام ما يعرفوش حاجه ومحتاجين ان هم ليقوا بايديهم في مسائل الصلاه والطهاره والوضوء والبدع مش عارف ايه وشان هذا القبيل. ناس عوام تتكلم واحد منهم تجيب لي عيط وما اعرفش ليه الواحد اول ما يروح دائم في الالتزام كانه دخل نقابه، النقابه دي تديه صلاحيات معينه، تجد الاحوال كلها اتغيرت. القلب الذي كان رقيقا لم يعد رقيقا. الاستقامه التي كانت على الامر والنهي والخوف من الله عز وجل وتحري الحلال في الايضاع. هذا ابتدائي شديد جدا. فالدرسين اللي في المعادي حوالين الكبائر ومع ناس معظمهم من العوام. ما اعرفش الحقيقه قلبي اغلق تماما عن تكميل كتاب النكاح. شرط اخواني قالوا لي لا، يعني بعض اخواني نصحوني بان احنا نبدا في برنامج او يعني دروس تربويه ومن وقت للتالي ممكن نعمل يعني جلسه للاجابه على الاسئله اللي عنده اسئله في النكاح، نجاوب على اسئله في النكاح في البيوع، نجاوب على اسئله في البيوع، نذكرها من جاب البيت بالايمان والنذور، يجاوب على الايمان والنذور، وده كتاب اللباس يجاوب على كتاب اللباس، بحيث ان تبقى المساله كمان مسؤوليه موزعه. رايكم؟ اللي رفع الكلام ده يا اخوانا يرفع ايه؟
على ايه؟
على ان احنا نبدا في دروس تربويه احكام الفقهيه ما دمنا قد درسنا فروض الاعيان. احنا في العبادات درسنا كتاب الصلاه وكتاب الصيام 100 مره مش كده؟ انا سبتكم في الكتاب بعد ما خلصت كتاب الصلاه صح من كتاب فقه السنه كان بالشرح المؤمن ها عند جواز مفارقة الأمر أهو من أشمك أبا فغير. عند جواز مفارقة الإمام لعمر، ومع ذلك ممكن من خلال جلسة الأسئلة والأجوبة تقع على ذات معين من خط الأحكام بأدلتها وقول من قال بهذا الحكم وخلاص. كما تقول صلاة المريض تعال كل مخلصين جميع المسائل المتعلقة بصلاة المريض، كان يستطيع القيام عاجزين على الركوع والسجود، طيب كان قاعدا كيف يصلي قاعدا، هل يرفع رجليه ام مش عارف يجلس التراث او الاحتماء او ناخذها في الله. صلاه المسافر كلها تخلص في تلك ساعه، ساعه حكم بطنها منه، وما هي مسافه القصر، قصر الصلاه هل هو واجب ولا مستحب ولا ايه، وما هي هل هناك سفر تقصى فيه الصلاه من كل الاسفار، طيب ايه المدة لو عادها البلد له ان يقصر الصلاة يكون وانتهت كلمتين وخلاص. لذلك ان ممكن ناخد برنامج يعني في التربية كتاب الادب ومن خلاله يعني ندخل في ابواب الاستئذان، مش عارف الحقيقة انا ما نختار جدا ايه؟ المسلم كتاب النكاح الماضي 40 انت في عدد اثنين نخلص كتاب النجاح بعدين ندخل على البرنامج التربوي ده ولا نبدا البرنامج التربوي؟ اللي موافق على البرنامج التربوي يرفع ايده. يوم السبت نيجي نجاوب على الاسئله دي نكملها. انا سالت كلامك خلاص، يبقى خلي يوم السبت اسئله ان شاء الله برضه، بعدين بس هنشوف مساله ونعلمكم ان شاء الله ونبدا مع بعض. يبقى يوم السبت جمع الاسئله، اللي عايز يجي يبقى عارف ان دي جمع الاسئله. الرساله دي صاحبها بقى ياخدها، انا عندي كنا صورناها لكن عايز يسيبها يسيبها.
قلنا هل فيكم احد متخصص في الرقية والعلاج بالقرآن؟ مفيش حد من اخواننا المعالجين بالقرآن هنا؟ وللأسف اخونا ابو اسلام مسافر اليوم سيكون موجودا في الآخر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا بعد. فضيلة الشيخ فوزي بيقترح أن تنظم حلقات الإجابة على الأسئلة مرتبة على أبواب فقهية، يعني مثلا نعقد مجلسا أو أكثر للمجلس على حسب ما يقتضيه الحال
في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة مثلا بأحكام الطهارة وآداب التصلي وما إلى ذلك، ثم جلسة أو أكثر للأسئلة المتعلقة بكتاب الصلاة ثم الزكاة وهكذا. وتجدون هذا من الأسئلة عادة ما تكون ملحة، فنجيب على الأسئلة كيفما اتفق. نعم. طيب خلاص مزعجش. سائل يقول: قال لي أخي بالحرف الواحد مخبرا عن نفسه: أنا ليس لي دين، قل لي ما دينك، كيف أتعامل معه؟ أرجو الإجابة. يمكنك أن تجيبه بقول دين الإسلام، والذي يقول أنا ليس لي دين إنسان مرتد عن شريعة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته ورضي لهم الإسلام دينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن لا تجازفه بهذا الحكم، يعني لا تقول له أنت مرتد إلا على سبيل التخويف. تقول له: يا أخي أنت يعني هذه ردة، وإن مت على ذلك فأنت مخلد في النار، وحياتك هذه حياة قليلة، والله عز وجل هو خالقك ورازقك، ولا يجوز لك أن تتحداه، فأنت لست في قوته تبارك وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يرد قدره عز وجل. وهكذا حاول أن تلينه وأن تدعوه إلى دين الإسلام عز وجل، يعني إلى دين الله عز وجل الذي هو الإسلام. حتى أنك مثلا أن تصور أن أخاك هذا خرج من المطبخ في لحظة وقد اشتعلت النيران في ثيابه وهو يقول لك: أنقذني، ماذا ستفعل؟ ستقوم إليه وتحاول أن تنقذه بكل ما تستطيع، ستقوم مذعورا تجري يمينا وشمالا وما إلى ذلك. فتصور أن أخاك هذا لو أنه مات على حالته لكان مخللا في النار، عليك أن تبذل وسعك في الأخذ بناصيته إلى الخير قبل أن يدركه الموت، قبل أن يدركه الموت. وتذكر جيدا ما ثبت عند البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني أحب إليك، ينبغي أن يكون أحب إليك وأفضل عندك من الدنيا وما فيها، لأن حمر النعم هي نفيس الأموال عند العرب. فحاول أن تصانعه وأن تحاوره وأن تأخذه بالرزق. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمر بن الخطاب ليقتله صلى الله عليه وسلم، فأمسك بثيابه وقال: أما آن لك أن تسلم ابن الخطاب؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكم من إنسان يقع في مثل هذه الأمور ويعتقد أنها من باب الشطارة. كان أحد زملائي في القبيل أو أحد أصدقائي تقصدا قبل الإنجاز كان يقول: يعني أنا شيوعي، طب أين الله؟ شوف الطريقة السطحية. الحمد لله رب العالمين قابلته بقدر الله عز وجل في أمريكا، وقد أصلح الله شأنه وصار مسلما وحسن الإسلام بفضل الله عز وجل. هذه كلها أمور سطحية لا يقولها الإنسان غالبا عن عقيدة راسخة تعليق أن تحاول إنقاذه من النار قبل أن يدركه الموت. ما حكم نزول المرأة الانتخابات؟ وقال أحد ما أرجو من إخواني إذا أراد أحدهم أن يوجه سؤالا ألا يشير إلى فئة معينة أو جماعة معينة أو شخص معين. هيا نتعامل مع المسائل كمسائل علمية مجردة. فبناء على هذا
عندنا سؤال: هل ما حكم نزول المرأة في الانتسابات؟ وسؤال آخر: هل يجوز للمسلم أن يختار نصرانيا في دائرته؟ أن يختار نصرانيا في دائرته؟ وهل يعتبر وتعلم جيدا أن التقية أصل من أصول الدين عندهم، حتى أنهم ينقلون عن إمام من أئمتهم وهو موسى الصادق، موسى الكاظم أنه يقول: لا إيمان لمن لا تقية له، لا إيمان لمن لا تقية له. فهذا أصل من أصول معتقداتهم الفاسدة، أصل من أصولهم الفاسدة أنهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون عليه ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويحتجون إما بأساليب محضة وإما بحجج من كتاب الله عز وجل لا حجة لهم فيها أصلا، مثلا كقولهم: قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه حجة من حججهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فطويل استدلال أو كلام أو إثبات لهذه المسألة. أما أن الآية حجة على هذا فلا. ومن الجدير بالذكر أنه قد ثبت عند البخاري من حديث طاووس قال: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، ابن عباس بيسأل فأجاب سعيد بن جبير قال: هي ما أن تودوا قرابة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: عجلت، انت استعجلت في الإجابة. قال له: عجلت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من بطون قريش إلا كان لهم فيهم قرابة. فقال الله عز وجل برسوله عليه الصلاة والسلام: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم، أن تراعوا القرابة التي بيني وبينكم. ومعلوم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من كبار أهل البيت وعلمائهم، وهو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تراعوا القرابة التي بيني وبينكم. يبقى الاستثناء هنا استثناء منقطع، معناه: لا أسألكم عليه أجرا ولكن أطالبكم فقط بأن تراعوا القرابة التي بيني وبينكم. وهذا يحملكم على فرق إزايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل أحدا أجرا أصلا، وقوم لا أسألكم عليه أجرا، وليست صلة قرابته صلى الله عليه وسلم من باب الأجر له عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجره على الله تبارك وتعالى. ولو كان هذا هو المعنى، انظر حين أراد الله عز وجل ذكر قرابة النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى فعبر هنا بإيه؟ باللام، ولذي القربى. لم يقل فإن خمسه لله وللرسول وفي القربى. فلو أراد الله عز وجل القرابة لقال تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة لذوي القربى. هذا المعنى: إلا المودة لذوي القربى، ولكنه قال: إلا المودة في القربى. يؤكد كل ذلك أن الآية المكية فهي في سورة الشورى، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج فاطمة من علي بعد ولا ولد له أولادا، ولا كان آل البيت بأسره. يبقى انت شايف قد يحتجون بدليل لا دلالة فيه أو بالكذب المحض، الكذب المحض كقولهم مثلا في كتبهم: وقد حرم الصديق، طبعا لا يقولون الصديق، وقد حرم أبو بكر فاطمة ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم، فجاءته فقالت: يا ابن أبي قحافة، كيف تلف أباك
ولا أرث أبي. واحتج الصديق بخبر انفرد به، يعني كذاب الصديق رضي الله تعالى عنه، واحتج الصديق بخبر انفرد به وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نحن معاشر الأنبياء لا نحن